احبتي في الله، احييكم جميعا بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ان شاء الله. وكما جمعنا في هذا المسجد من بيوت الله عز وجل، اسأله عز وجل ان يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، ونسأله سبحانه وتعالى ان يفرج كرب المكروبين، وان يسد دين المدينين، وان يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وان يرحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اشف كل مريض، وتب على كل عاصي، واغفر لكل مذنب، وارحم كل ميت، ووفق كل طالب علم. اللهم من اراد بالاسلام سوءا فاردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، بيوت الله عز وجل لك فيها فوائد سبعة. عندما تأتي الى بيت الله سبحانه تخرج بسبع فوائد. الفائدة الاولى اخا مستفادا في الله. الاخوة الصادقة لا تكون الا في بيت الله عز وجل، الذي ان رأيت وجه صديقك او اخوك الذي تراه في المسجد وتصادقه بناء على ترددك في صلاة الصبح وصلاتي المغرب والعشاء، ربما تكون الظهر والعصر في عملك، هذا الاخ عندما تراه تذكرك بالله رؤيته، عندما تذكره تذكر المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. من ضمن هؤلاء السبعة ورجل تعلق قلبه بالمسجد حتى يعود اليه. فالمؤمن في المسجد كالسمك في الماء، ان خرج منه مات. والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، يريد ان يهرب فور ان يفتح له. انت اذا دخلت بيت الله عز وجل واستشعرت ان صدرك صار اكثر انشراحا، وبالك صار اكثر ارتياحا، ونفسك صارت اكثر اقبالا وخشوعا في الصلاة، وبكاء عند قراءة القرآن والاستماع اليه، فانت من الذين تعلقت قلوبهم ببيت الله سبحانه. اللهم اجعل قلوبنا يا ربنا جميعنا متعلقة ببيتك الكريم. ولذلك الله من كرمه وفضله لو عذب اهل الارض جميعا ما نجا الا اهل المساجد. ولو ان هؤلاء الذين يرفضون الذهاب الى بيت الله عز وجل يسمعون كلام رب العباد في الحديث القدسي: اكاد اهم عذابا باهل الارض، فانظر الى المتحابين في، والى المتزاورين في، والى المتجالسين في، والى عمار بيتي، فارفع عذابي عن اهل الارض. فاللهم اجعلنا من امنة خلقك يا رب العالمين. اخا مستفادا في الله، هذه اول فائدة تستفيدها في بيت الله عز وجل. ثم رحمة مستنزلة. لو نظرت انت الان بعين قلبك لا بعين رأسك لرأيت الملائكة ترتفع قليلا او قريبا من رأسك، افواج من الملائكة يرتفع بعضها فوق بعض حتى تبلغ الملائكة عنان السماء، فيسألهم رب العباد وهو العليم الخبير: يا ملائكتي علام تركتم عبادي؟ يقولون: يا ربنا تركناهم يسبحونك ويقدسونك ويمجدونك. يا ملائكتي ماذا يطلبون عبادي مني؟ يا ربنا يطلبون جنتك. يقول: يا ملائكتي هل رأوا عبادي جنتي؟ يقولون: لا يا ربنا ما رأوا جنتك. يقول الله عز وجل فما بالكم لو رأوا جنتي، يقولون يسبحونك ويقدسونك ويمجدونك أكثر وأكثر. بما يستعيذونني؟ يستعيذك من النار. وهل رأوا ناري؟ قالوا لا يا ربنا ما رأوا نارك. قال فما بالكم لو رأوا ناري؟ تقول الملائكة لسبحوك واستغفروك وقدسوك ومجدوك أكثر وأكثر. قال يا ملائكتي أشهدكم أني أعطيتهم ما يطلبون وأمنتهم مما يخافون. عندئذ يقول ملك من الملائكة إن فلانا ليس منهم، إنما جاء في حاجة له. عندئذ يقول الله عز وجل عمدا فعلت، عمدا فعلت، عمدا فعلت. أنا الرب الوفي غير الخلي، الرحيم غير الغضوب، هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم أبدا. ثم ينظر العبد في تعامله مع رب العباد عز وجل، يقول ربنا إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، خيري إلى العباد نازل وشر العباد إلي صاعد، أتودد إليهم بالمغفرة وأنا أغنى الأغنياء عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أشد ما يكونون حاجة لي، أهل ذكري، أهل شكري، أهل طاعتي، أهل محبتي، أهل معصيتي، لا أقنطهم من رحمتي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم، الحسنة عندي بعشر أمثالها وقد أزيد، والسيئة عندي بواحدة وقد أعفو، من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب، أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي. العبد عندما يرى هذه الصورة العظيمة يسرع إلى بيت الله عز وجل. أنت في بيت الله تشعر بعزة، عندما تكون ضيفا على أي إنسان تشعر أنك غريب، تريد أن تستأذن، تريد أن تسير، ربما تكون ثقيل الظل، ربما لا يستطيع أهل البيت أن يكرموك أو يقدموا لك ما تريد، وأنت لا تدري متى يملك القوم. لكنك في بيت الله عز وجل لا تستشعر مللا، ولا تستشعر أن أحدا يريد أن يخرجك، ولا تستشعر أبدا أن هنا أحد أفضل منك، بل الكل جميعا في بيت الله سبحانه سواسية كأسنان المشط، بل على العكس، إن نظرت إلى أخيك برحمة وأنت في بيت الله عز وجل ينظر الله إليك نظرة، ومن نظر الله إليه نظرة فلن يعذبه يوم القيامة. أخا مستفادا في الله أو رحمة مستنزلة، الرحمة تنزل لأن الملائكة تحيط بنا وتملأ المكان وتسمع الذكر وتدعو لنا وتؤمن على دعائنا، ويا بشرى لعبد تؤمن الملائكة على دعائه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله له سبحانه وتعالى. أخا مستفادا في الله، رحمة مستنزلة، علما مستظرفا. العلم لا تحصل عليه إلا في بيت الله. ربما تفتح شاشة التلفزيون في البيت لتسمع شيخا، ربما يطرق الباب، ربما يرن الهاتف، ربما يشغلك ولدك، ربما يأتي ضيف، ربما تشغلك زوجتك، ربما يشغلك أمر ما، لأنك غير مؤهل، لأنك في درس علم. أما في المسجد فأنت تركز تماما مع الدرس ومع خطبة الجمعة ومع محاضرة العلم، عندئذ يدخل الكلام إلى قلبك وتنزل الرحمة إلى قلبك، وعندئذ تحصل على هذا العلم العجيب الذي يدخل إلى قلب العبد. والإنسان منا طالما أنه يهفو قلبه إلى بيت الله عز وجل يقول ربنا واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة، كلمة تدلك على هدى. معنى تحضر الى المسجد فتسمع الخطيب يقول لك مرة لا داعي يا اخ الاسلام ان تمسح رقبتك في الوضوء، فان مسح الرقبة ما قال بها فقيه قط. فتأتيك معلومة انت وانت صغير تواظب على مسح رقبتك، وربما صنعوا له دعاء من حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ما ورد عن رسول الله، فهذا علم أضيف إلى علمك وأنت في بيت الله عز وجل. قالوا يا رسول الله كيف نتوضأ؟ فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم على أنس، يا أنس ائتني بماء. جاء أنس بالماء، صب على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم الماء ثلاثا، فغسل يديه ثلاثا وخالل بين أصابعه وحرك خاتمه الضيق، ثم تمضمض ثلاثا، ثم استنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه من بداية الشعر حتى أسفل لحيته وما بين صماخي الأذن، ثم غسل ذراعه الأيمن حتى مرفقيه وذراعه الأيسر حتى مرفقيه، ويل للأعقاب من النار. ثم مسح رأسه، ثم مسح أذنيه هكذا مرة، ثم غسل رجله اليمين مرة ورجله اليسرى مرة حتى الكعبين أي العظمتين البارزتين، ثم قال هذا وضوئي ووضوء النبيين من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. ثم قال لما سألوه ما لنا في الوضوء يا رسول الله، قال إذا صلى الله عليه وسلم إذا غسل العبد يديه تساقطت الذنوب من يديه، فإذا تمضمض العبد تساقطت الذنوب من فمه، فإذا استنشق تناثرت الذنوب من أنفه، فإذا غسل وجهه تناثرت الذنوب من وجهه، ثم إذا غسل ذراعه الأيمن والأيسر تناثرت الذنوب منهما، ثم إذا مسح رأسه تناثرت الذنوب من رأسه، فإن غسل رجليه يعني تناثرت الذنوب من رجليه، فإن بقيت له ذنوب أخذت الملائكة بقية ذنوبه ثم وضعتها على رأسه، فإن قام ليصلي فيقرأ ثم يركع تتناثر الذنوب، فإذا رفع تناثرت الذنوب، فإذا سجد تناثرت الذنوب، فإذا جلس تناثرت الذنوب، فإذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. انظر إلى هذه الرحمة. إذن العبد يجدد الإيمان. العلم الحديث جابوا كاميرات حديثة منذ عامين اخترعوها الأوروبيون وهم في هذا المضمار يعني أذكياء وأصحاب علم، اللهم علمنا ما جهلنا يا رب العالمين. صوروا مسلم قبل وضوئه وبعد أن توضأ صوروه مرة أخرى وعرضوا الصورتين بعلم الطاقة على متخصصين وأطباء وعلماء فيزياء نووية بهذه الصور، فوجدوا أن كل واحد منا له هالات سبعة تحيط به بألوان قوس القزح محيطة به. هذه الهالات أصعب هالة فيها هي الهالة الزرقاء، والتي تقص إصابة العين. يعني لما حد ينظر إلى ولدك المتفوق أو كده وينسى أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والعين حق، وإن العين لتدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، فنستعيذ بالله من شر العين وشر حاسد إذا حصل. وجد العلماء أن المسلم إذا توضأ، هذولا علماء ليس في مسلم واحد، المسلم إذا توضأ عادت الهالات السبعة مضيئة كاملة النور غير ما كان على غير وضوء، فإن لم يكن على وضوء تضيء له هالات قليلة، فإذا توضأ أضيئت الهالات كلها، وهذا من كرم الله سبحانه، لأن المسلم له حالة مع الله بالحاء وهالة بالهاء. الحالة في الدنيا، والمؤمن له هالة لا يراها إلا المؤمنون والملائكة. فإذا جئت يوم القيامة وصرت فوق الصراط تضيء هالتك النورانية من حولك، لأن الصراط تحته جهنم، وجهنم أوقدت الملائكة عليها ألف عام حتى احمرت، ثم ألف أخرى حتى ابيضت، ثم ألف سنة ثالثة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل البهيم. يقول صلى الله عليه وسلم المارون على الصراط، منهم من يضيء له إيمانه على قدر إبهام رجله، يعني اصبع رجلك كشمعة بسيطة تضيء مرة وتخبو مرة، كلما اضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم عليهم قام يتوقف، لان تحت الجهنم سوداء كالليل البهيم، والشمس اختفت والقمر ليس موجودا، يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وقال ربنا واشرقت الارض بنور ربها، لا نور شمس ولا نور قمر. يقول صلى الله عليه وسلم: منهم من يضيء له ايمانه كضوء الذبالة الشمعة يعني، ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء الهلال اول الشهر، ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء القمر ليلة التمام، ومنهم من يضيء له ايمانه كضوء الشمس، ومنهم من تناديه النار: يا مؤمن اسرع بالمرور من فوقي فان نورك غطى على ناري. هؤلاء هم اصحاب الهالة الايمانية، الذي لما توضأ لم يقف عند الوضوء. انا غسلت يدي كل يوم 5 مرات، هل هذه القضية تنتهي هنا؟ لا، اليد التي توضأت صارت طاهرة المظهر، اما نحن فنريدها طاهرة المظهر والمخبر. كيف؟ هذه اليد لا تعطي رشوة ولا تسرق ولا تغتصب ولا تلمس شيئا حراما ولا تأخذ ما لا يحل لها ولا تؤذي بها مسلما ولا تضرب بها يتيما، انما هي للوضوء ولاعطاء الصدقات وامساك المصحف والتربيت على يد الزوجة ومصافحة المسلمين والمسعى على رؤوس اليتامى وحمل الاطعمة الى البيوت الفقيرة الذي لا عائل لها. عندئذ هذه طهارة اليد ظاهرا وباطنا. ثم نفس القضية الفم، انا اتمضمض 3 مرات كل يوم، في 5 مرات انا اتمضمض 15 مرة مع السواك، ماذا يحدث؟ هذه مطهرة للفم ظاهرية، لكن نحن نريد للمتوضئ بهذا الفم لا يغتاب لا ينم لا يكذب لا يفحش لا ينافق لا يشتم لا يقول لفظا فيه كذب او فيه خوض في اعراض او فيه تدمير لعلاقات المسلمين مع بعض او اثارة فتنة او اثارة بلبلة او اثارة اشاعات، وانما اللسان لذكر الله وقراءة القرآن والكلام الطيب والسلام على المسلمين وذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وضوء ظاهري وباطني. الانف كذلك لا اشم ما حرم الله عز وجل كي اشم رائحة الجنة يوم القيامة. اللهم متعنا بان نشم وان نرى نعيمك في جنة الخلد يا ارحم الراحمين. فاذا غسلت وجهك لاحظ ان لك عينين، ان لك عينين، هاتان العينان يجب ان لا تنظر بهما الى محرم، ويجب ان تغض البصر عما حرم الله عز وجل، ويجب ان تتقي الله رب العالمين. ولكن هذه العين للنظر في المصحف وفي ملكوت الله والنظر للمسلمين برحمة وللضعيف برحمة والسير الى العمل والسير لتعمير بيوت الله وعزاء المسلمين في مصائبهم ومشاركة المسلمين افراحهم، هذه مهمة العين التي يكرمك رب العباد سبحانه وتعالى عندما رزقك بها. اللهم كما اعطيتنا ابصارا فاعطنا بصائر نافذة مضيئة يا رب العالمين. فاذا غسلت ذراعك الايمن والايسر قل انا لا اشارك بهذا الذراع الا في كل ما يصنع من خير. ترى انسانا يبني مسجدا وانت ليس عندك امكانيات تشارك ولو بالقليل، شارك بمجهودك، قل انا اعمل في هذا المسجد لوجه الله يوما، اشارك بحمل احجار بذهاب حائط جدار بعمل لوح خشبي يضع عليه المسلمون المصاحف او غير ذلك، شارك بمجهودك ولا تضيع هذا الذراع الا في مرضات الله سبحانه وتعالى. فاذا جئت الى رأسك فقل يجب علي في هذا الرأس العقل الذي كرم الله سبحانه وتعالى المسلم به الا يفكر في شيء يضره للمسلمين شرا، وانما يفكر في رفع راية الامة ونشر الخير بين المسلمين والتفكير لصالح كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. فاذا وصلت الى قدمك فقل انا لن اسير بهذه القدم الا لتعمير بيوت الله والى اماكن يرضاها رب العباد عز وجل. يقول سيدنا يحيى ابن زكريا عليه وعليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا ربي إن رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر رجلي يا ربي حتى لا أعصيك بها، إنك على ما تشاء قدير. يعني لو رأيتني أترك مجالس العلم وأذهب إلى مجالس الغفلة اكسر رجلي. سبحان الله، كهذه المرأة الصالحة التي عاشت مع زوجها عاما كاملا ثم سألته: هل تحبني؟ قال: نعم. قالت له: وإن طلبت منك شيئا تنفذه؟ قال: بلى. قالت: أريد أن تطلقني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا؟ قال: أنا أريد الطلاق. صممت، قال لها: أنا أخذتك من بيت رجل فاضل، لا بد أن أذهب أنا وأنت إليه ونعرض عليه القضية، فإن رأى طلاقك طلقتك. هما في الطريق عثر الرجل في حجر فوقع فانكسرت ساقه، أغشي عليه، رفعوه وجابوا المجبر فجبروه وعمروا له جبيرة. وبعد ما أفاق قال: عندما أستطيع المشي على رجلي إن شاء الله سوف أذهب معك إلى بيت أبيك لأطلقك. قالت: أنا لا أريد طلاقا. قال لها: عجبا، طلبت الطلاق قبل كسر رجلي وأبيت الطلاق بعد كسر رجلي. قالت: عشت معك سنة ما رأيتك مرضت مرة، ولا صدعت رأسك مرة، ولا سخط جسمك مرة، ولم تأتك مصيبة مرة، فقلت أنا أعيش مع شيطان، فلما كسرت ساقك علمت أنك قريب من الله رب العالمين. هل تتمنى أن ترزق زوجة مثل هذه الزوجة؟ المهم الأمر متروك لك، هذا فيه خيار. أحبتي في الله، هذا في قضية العلم الذي يتعلمه الإنسان في المسجد. ثم عملوا بحث في أمريكا على 100 مسلم يخشعون في الصلاة و100 مسلم لا يخشعون في الصلاة و100 آخرين غير مسلمين. والذين قاموا بهذا البحث ليس فيه مسلم واحد، جابوا 301 عينة بحث، لاحظوا 100 يطيلون الصلاة ويطيلون الركوع ويطيلون السجود، و100 أخر ينقرون الصلاة. وأنت تعرف من بالضبط الذي ينقر الصلاة، كل واحد يعرف. إذا صلى أمام الناس ما شاء الله يأخذ نصف ساعة، بالذات إذا كان في العمل، يذهب فيتوضأ ويصبغ الوضوء ويصلي سنة قبلية وبعدين يخشع في الصلاة وسنة بعدية وبعدين يختم الصلاة ويقرأ البقرة وآل عمران. ده في العمل. في البيت يقول لك ما شاء الله سورة الكوثر، خففوا خففوا للناس. سبحان الله، ما إذا جاء رسول الله الفتح 3 آيات جميلة على الظن. فما كانت النتيجة؟ النتيجة كانت عجيبة. لاحظوا هؤلاء وقد عبروا 50 من العمر، وجدوا أن الذين يخشعون في الركوع وفي السجود لا يأتيهم في كبر سنهم مرض فقدان الذاكرة، والذين لا يخشعون في الركوع والسجود هاجمهم فقدان الذاكرة، أما الذين لا يصلون فهم فاقد الذاكرة وفاقد التوحيد أساسا. لماذا؟ قال العلماء لماذا بحثوا القضية. ليه؟ السبب أن الخاشع في الركوع والسجود لم يأته فقدان ذاكرة. وجدوا أن أنت لما تطيل الركوع وتطيل السجود الدم ينزل الى الاوردة والاعصاب في المخ فيعطيها غذاءها الكامل من حقها، فتظل ذاكرتها حديدية ولو بلغت 100 سنة من العمر. وان الذي ينقر الصلاة نقر الغراب في الرمة والعياذ بالله سرعة، سبحان الله العظيم، هذا انسان لم يعطي الاوردة حقها ولا حظها من العبادة ومن يعني غذائها من الدم، فتجد ان الاوردة لا تصلها دماء، فعندئذ يفقد الذاكرة. ايضا هناك بحث عجيب اخر اجتمع 12 عالما غير مسلمين اطلت عليكم نكمل ان شاء الله. ما قالوا لي ان المحاضرة حتى مطلع الفجر باذن الله فما ادري ولكنني ما سمعت كلامهم. انا قلت حتى مطلع العشاء ان شاء الله. اجتمع 12 عالما من تخصصات مختلفة وبعدين اعذروني ان انا اخذت المحاضرة من اولها وظنيت اننا في خطبة الجمعة لان هكذا منظري في خطبة الجمعة وانتم جالسون هكذا بانصات فطمعتوني فيكم فلله الامر من قبل ومن بعد. المهم اصبروا واحتسبوا. وجدوا ان فيه موجات كهرومغناطيسية ضارة تدخل الى انسان العصر في جسده نتيجة المحمول والصوتيات والمرئيات والكهرباء وسائل الاتصال الحديثة والتلوث تدخل في جسد ابن آدم فتؤذيه وتضره. فبحث العلماء على مدى 7 سنوات متواصلة كيف يتخلص انسان العصر من هذه الموجات الضارة. بعد ابحاث مضنية قالوا اذا اراد انسان العصر ان يتخلص هؤلاء 12 عالما ليس فيهم مسلم واحد اذا اراد انسان العصر ان يتخلص من هذه الموجات الضارة التي تدخل جسده ان يصنع حركة كل يوم عدة مرات تشبه حركة سجود المسلمين في الصلاة. الله اكبر. وبشروط 3. الشرط الاول ان تكون هذه الحركة سموها حركة رياضية ان تكون هذه الحركة على الارض وليس على شيء لين وان تكون على 7 اعظم الوجه والكفين والركبتين والقدمين. لا درس الموطأ مالك ولا اختيار ابي حنيفة ولا الام للشافعي. الشرط الثالث الاعجب ان تكون رأس صاحب الحلق الحركة هذه تجاه كعبة المسلمين لانها مركز مغناطيس الكرة الارضية فلو انحرف صاحب الحركة برأسه بعيدا عن ميزان او مركز مغناطيس الكرة الارضية لن تتصرف هذه الموجات منه ويجب ان تتطابق جبهته مع اتجاه كعبة المسلمين. قولوا لا اله الا الله. فهذا الدين قوي في ذاته. هذا الدين لا يهتز اذا ضعف اتباعه. هذا دين حفظه رب العباد عز وجل. فهذا علم اخذته في بيت الله او تأخذه في بيت الله يحفر في ذاكرتك فلا تنساه بعد ذلك. اذا فوائد المسجد اول شيء رحمة مستنزلة. ثاني شيء علما متطرفا ومن قبل اخر مستفادا في الله. رابع شيء كلمة تدلك على هدى. يتعجب الصحابة من الذين يصلون صلاة الصبح بعد شروق الشمس كيف يرزقهم رب العباد. اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم انه يرزقهم ولكن لا يبارك لهم في رزقهم. فان صليت بعد شروق الشمس اول شيء بال الشيطان في فمك وفي اذنيك. هل ترضى ان تكون دورة مياه للشيطان؟ لا احد يرضى. ثم تنزع البركة من الرزق. والرزق ليس في المال فقط. الرزق في الزوجة المطيعة، الاولاد البررة، البنت الطيعة، المدير السهل في العمل، الرزق السهل الذي يأتي، كل هذا رزق تنزع منه البركة. نسأل الله سبحانه ان يجعلنا من المحافظين على الصلوات في اوقاتها. كلمة تدلك على هدى او تمنعك من ردى، يعني تمنعك من شر تريد ان تعمله. يعني مثال اخ بك في المسجد وهو يصلي بجوارك يشم رائحة الدخان ويتخرج منك، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يعني الملائكة تشعر بالأذى حتى في الروائح مما يتأذى منه بنو آدم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. البصر والثوب مباح أم مكروه ومحرم؟ مباح، لكن إذا أتيت إلى المسجد وجب عليك ألا تأكل ثوما أو بصرا حتى لا تؤذي المسلمين برائحتك، عندئذ أيضا لا تأتي برائحة ثيابك فيها رائحة السجائر فتؤذي الملائكة وتؤذي المصلين. ثم يقول لك أخوك في المسجد: إن التدخين ليس مكروها. قل ما شاء الله عليه، أخويا ده ميسر، ولكن التدخين حرام. احفظوا عني هذه، قل لمن يدخن: التدخين ليس مكروها، واسكت، يحتضنك ويلتزم بالله عليه. والله الشيخ عمر في درس العشاء قال هذا الكلام: التدخين ليس مكروها. ويا سلام، الشيخ عمر ده ميسر من الميسرين. قال: بس اسمع بقية الجملة. قال: ان التدخين حرام. قال: هذا من المعسرين. لما كان من الميسرين من شوية، لان الفتوى جاءت على هواه، فلما جاءت على هواه صار الشيخ ايه من الميسرين. ولذلك لماذا التدخين حرام؟ اول شيء، ان كنت غنيا وتشتري سجائر وتدخن او شيشة او غيره، ها، فانت من المشرفين المبذرين، وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وان كنت فقيرا وتدخن فانت من السفهاء، والله يقول: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، وان الله سائلني عن مالي من اين اكتسبته وفيما انفقته. اضرب لك مثل بسيط جدا، استطيع اذا طرق بابي فقير ان اعطيه ثوب لله، قل خذ الثوب ده لوجه الله، اعطيه دراهم لله او جنيهات أو ريالات لله، اعطيه طعام لله،
طيب نكمل ربع ساعه بس ترتاح انت 5 دقائق.
طيب حاضر،
قبل ما يفتح
الباب. طيب الاخوه يطلبوا ان احنا نستريح 3 دقائق الى ان يفتحوا الابواب والشبابيك، وبعدين نبدا المحاضره بعد ذلك ان شاء الله. فقد كانت هذه المقدمه، واليكم من باب التفصيل بعد الفاصل ان شاء الله. من المحاضرة ان شاء الله. فتستطيع ان طرق بابك طارق فقير او مسكين ان تقول له او تعطيه ثوبا لوجه الله او ريالا لله او طعاما لله. هل تستطيع ايها المدخن ان تقول للفقير: خذ هذه السجارة لله؟ ما تستطيع. واذا اعطينا انسانا ريالات او جنيهات لرجلين، واحد اعطيناه مبلغا والمبلغ مثله اعطيناه للاخر، واحد اشعل في المبلغ او العملة هذه عود ثقاب فاشتعل والاخر ذهب فاشترى علبة سجائر ودخنها، ايهما اكثر جنونا؟ سوف تقول الذي اوقد النار في العملة. نقول له لا، الذي اوقد النار في العملة وفي رئتيه، سبحان الله، يعني اوقد النار في شيئين مختلفين. فانا اريد ان اقول ان الكلمة تدلك على هدى او تمنعك من ردى، تمنعك من هلاك. ثم ان جسدك الله عز وجل اعطاه لك امانة، فاذا اعتديت عليه بالتدخين وبما يضره من مطعوم او مشروب او اي شيء من هذا القبيل، فانت تتعدى على امانة الله التي تركها عندك. اذا اخا مستفادا في الله، فوائد المسجد او علما مستظرفا او رحمة مستنزلة او كلمة تدلك على هدى او تمنعك من ردى، الفائدة السادسة ان تترك الذنوب خشية، لانك لما تتعود على المسجد يقال لك الشيخ فلان والرجل الطيب فلان والمرأة المؤمنة فلانة، فتستحي ان تصنع شيئا يخالف زوار المسجد وعمار المسجد، عندئذ يقال انك تتوقف بزياراتك للمسجد عن ان تصنع شيئا خشية لله او حياء من الله ثم من الناس. احبتي في الله، طلب مني ان نتكلم عن محاضرة تحت عنوان ونفس وما سواها، لكن انا قصدت في تسوية النفس ان تأتي الى المسجد وتسمع هذا الكلام وتواظب بعد ذلك على الحضور الى المساجد، وان تتعود اقدامك السير الى المساجد. وكان سعيد بن المسيب رضي الله عنه عاش 50 سنة ما فاتته تكبيرة الاحرام وما رأى فيها قفا مصلي قط. ما معنى هذا؟ يعني لم تفوت تكبيرة الاحرام ولم يرى قفا مصلي، يا اما يصلي في الصف الاول او يصلي اماما. ورغم ذلك في الحج قالوا له يا سعيد هل تظن ان الله قد غفر لنا؟ قال كنت اوقن ان رب العباد قد غفر لكم لولا ان بينكم سعيد بن المسيب. احبتي في الله، ما هو المستفاد من هذا الدرس؟ تعمير بيوت الله، الوضوء واسباغ الوضوء، الصلاة والخشوع في الصلاة، ثم امساك الجوارح عن معاصي الله عز وجل، ثم صدق التوكل على رب العباد، لان الدين الحق يحتاج الى اناس يبتغون وجه الله الحق فيسيرون في هذه الحياة حتى تعود للامة عزها، وحتى يعود للامة فضلها، وحتى يعود للامة رواقها. ان الله زوالي من الارض حتى رأيت ان هذا الدين فما من بيت وبر ولا مدر الا ودخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله فيه اهل طاعته وذلا يذل الله فيه اهل معصيته. فما علينا الا ان نعتز بديننا وان نعتز بمساجدنا وان نعمر مساجدنا وان نكون دعاة خير لا دعاة فتنة، وان نأخذ على يد الظالم ونأخذ على يد المرتشي ولا نعطيه ما يشجعه على الرشوة، وأن نأخذ على أيدي الذي يريد أن يثير فتنا من المجتمع. نريد مجتمعا آمنا يحب بعضه بعضا ويحب كلهم دين الله سبحانه وتعالى، مستمدين ذلك من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ربه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاللهم حببنا إليك وحبب إلينا عبادك المؤمنين، وارزقنا حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قومنا إذا وججنا، أعنا إذا استقمنا، خذ بأيدينا إذا عثرنا، كلنا حيثما كنا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، اجعل عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اهد لنا ابناءنا وبناتنا وربهم على الكتاب والسنه، وارزق كلا منهما بزوجه صالحه وزوج صالح، انك على ما تشاء قدير، واقم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. احبتي في الله، كم سعدت وانا بينكم، وسوف يظل اليومان اللذان قضيتهما بين اهلي واحبتي في اليمن محفوران تماما في ذاكرتي، ومعلم كبير من معالم حياتي الدعوية على مدى اكثر من ثلث قرن، لكن هذين اليومين لهما طعم خاص ومذاق خاص، لان اهل اليمن هم اهل الحكمة واهل العلم واهل الفضل. بارك الله في اهل اليمن، وبارك الله في هذا الوطن، وامنه من كل مكروه وسوء، ووفق الحاكم والمحكوم الى ما يرضيك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكانني قد احتضنتكم جميعا وقبلتكم جميعا وصافحتكم جميعا، فالقلوب قد تصافحت. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
Thank you.